بعض الشعوب الإسلامية كالشعب السوري مثله. فلو فرضنا أن هذا يعني ركب المستحيل وسلمه الحكم، ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ لا شيء. ماذا يدل على هذا؟ هذا يدل أن منهج هؤلاء الذين يطلبون الحكم من إنسان يحكم بغير ما أنزل الله لا يتبنون الخطوة الأولى التي دعا إليها هذا الكاتب، وهو أن نحقق للمجتمع الإسلامي في حياتنا في معاملاتنا في أسرنا في إلى آخره، لأن هذا في الواقع يهيئ فعلا يهيئ الجو للحاكم فيما إذا أراد أن يطبق حكما إسلاميا. أنا أقول مثلا لو تبنى ناس الحكم الإسلامي وصدرت الأوامر تباعا، ممنوع خروج المرأة متبرجة، ممنوع دخول السينمايات، ممنوع كذا وكذا، من هم الأفراد الذين سيطبقون هذه القوانين؟ هم الذين ربوا في الأصل على الإسلام. أما خذ القانون الإسلامي وروح طبقه في أوروبا طفرة واحدة، هذا فعلا مستحيل، لكن يجب تهيئة الجو لهذا، لكن ليس كما يقول صاحبنا هنا تهيئة الجو بالمية مية، هذا أمر مستحيل. فما أمكن تطبيقه من أحكام الشرعية نرضى به ولا ننتظر أبدا، هذا مكسب ومغنم، لكن هذا لا يحملنا كما فعل هؤلاء ويفعلون ولا يزالون أنه لا يمكن إصلاح المجتمع إلا بإقامة الدولة المسلمة. طيب الدولة المسلمة من يقيمها؟ مسلمون حقيقيون أم مسلمون جغرافيون؟ هذه عبرة وذكرى وذكرى تنفع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن، أخرجه البخاري. هل يعني أن عرش الله عز وجل في السماء الدنيا؟ ثانيا الحديث الذي رواه مسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر في السماء حصل عن منكبيه حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه، ومعلوم أن الصحابة مصدر المطر قريب من الأرض في السماء الدنيا.
أن مصدر
مع أن السحاب مصدر المطر طبعا الواشر قريب من الأرض وفي السماء الدنيا، أم كيف نفهم هذين الحديثين وجزاكم الله خيرا؟
الظاهر أن الحديث الأول السائل يستشكل سجود الشمس تذهب عندما تغرب فتسجد تحت الشمس تحت العرش وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله والحديث هو 25. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا، رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا الحديث حديث حسن وله لفظان كما رأيتم، واللفظ الثاني هو أتم من اللفظ الأول لفظا ومعنى. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اقتربت الساعة، وهذه جملة كما تعلمون جميعا مأخوذة من نص القرآن الكريم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وسيأتي في حديث لاحق إن شاء الله هذه الآية بتمامها اقتربت الساعة وانشق القمر، لكن الرسول عليه السلام ذكر هنا الجملة الأولى من الآية فقال اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. إذا كان أحدكم عنده نسخة من الترغيب فقد تكون نسخته كنسختي هنا، ولا تزدادون، وهي وهم، والصواب كما يدل عليه السياق والرجوع إلى الأصول ولا يزدادون، أي الناس الذين ذكروا صراحة في سباق الحديث حيث قال عليه السلام اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. والقصد من الحديث واضح، وهو أن مع كون الساعة قد اقتربت كما أخبر به ربنا عز وجل في الآية، فالناس على خلاف هذا الإنذار الذي أنذرهم الله عز وجل به حين قال اقتربت الساعة، فهم بدل أن يهتموا بوقوع وقيام الساعة، وهذا الاهتمام يستلزم الاستعداد للموت قبل نزوله، فبدل هذا الاستعداد ماذا يفعل الناس؟ لا يزدادون على الدنيا إلا حرصا، أي كأنما الساعة ابتعدت عنهم ولم تقترب منهم. ولذلك في الرواية الأولى لما قال اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا، يعني في تصرفهم في عدم استعدادهم لقيام الساعة، وكأنما الساعة عندهم لا تزداد إلا بعدا، لذلك هم لا يهتمون، وإنما يهتمون على عكس ما يستلزمهم هذا الإنذار الرباني من قوله اقتربت الساعة من الاستعداد للموت في العمل الصالح، فهم على خلاف ذلك لا يزدادون إلا حرصا على الدنيا وجمعا لها وتكالبا عليها، وبذلك فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا. ويجب أن يعلم كل مسلم أن الله عز وجل حينما يخبرنا باقتراب الساعة ودنو أشراطها الصورة فضلا عن الكبرى، فإنما يعني بذلك إنذار الأحياء أن تدركهم الساعة قبل أن يتوب التائب منهم، وقبل أن يرجع الشقي عن عمله الصالح إلى العمل الصالح. قوله عز وجل اقتربت الساعة في معنى استعدوا لها، فالساعة قريبة، لكن الناس أي أكثر الناس كما جاء في هذا الحديث اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. هذا حديث حسن كما قلنا. أما الذي بعده فحديث حسن، وهو قوله وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، رواه البخاري وغيره. عبد الله هنا هو عبد الله المسعود، وهي في الغالب قاعدة إذا أطلق عبد الله في كتب الحديث المتأخرة المقصود به هو ابن مسعود من بين العبادلة الأربعة المشهورين من الصحابة، على رأسهم هذا عبد الله بن مسعود، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ثم عبد الله بن عمرو بن العاص، ثم عبد الله بن عباس، فأكبرهم سنا وقدرا وفقها وعلما هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود. من أجل ذلك اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا عبد الله فالمقصود به ابن مسعود، لكن هذه القاعدة لا ينبغي التزامها في كتب الحديث التي هي أصول السنة والتي هي تروي الأحاديث بأسانيدها إلى الصحابة. القاعدة هنا تختل ولا تضطرد، بل لا نظام لها، وإنما يتميز عبد الله من هؤلاء الأربعة بالنظر إلى الراوي عن أحدهم. فإذا كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في الرواية مثل علقمة أو يزيد بن أسود أو غيرهما من الكوفيين فهو عبد الله بن مسعود، وإن كان الراوي مثلا عن عبد الله المطلق في إسناد آخر أو حديث آخر مثل نافع مثل سالم ورابهما فذلك عبد الله بن عمر، لأن نافع يكون مولاه وسالم يكون ابنه. وإذا كان الراوي عن عبد الله غير هؤلاء مثل عطاء ابن أبي رافع مثلا المكي وغيره فهو عبد الله ابن عباس. وهكذا يعرف عبد الله في الأسانيد بالنظر إلى الراوي عنه. أما حينما يأتي علماء الحديث فيختصرون الأسانيد ويجمعون الأحاديث في الكتب المختصرة، فإذا قالوا عن عبد الله فإنما يعنون به ابن مسعود. ابن مسعود هذا رضي الله عنه روى لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله والنار مثل ذلك. هذا كناية أن الإنسان قريب من الجنة وقريب من النار، قريب من الجنة بعمله الصالح وقريب من النار بعمله الطالح. وقد فسر بعض العلماء هذا القرب باعتبار أن العمل صالحا كان أو طالحا فإنما هو صفة قائمة في ذات الإنسان، صحيح من ذاك أن هذا السبب الذي هو العمل الصالح أو ضده وأقرب منه من شراك نعله. وشراك النعل لعله لا يخفى عليكم جميعا المقصود به سير النعل، هكذا فسره بعض الشراح، لكن يبدو لي أن لا حاجة بنا إلى مثل هذا الشرح، لأنه في ظني أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. هناك الحديث الصحيح في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا القرب هو الذي أشار إليه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الذي نحن الآن في صدد التعليق عليه. وقريب منه حديث قد يفيد كثيرا أو قليلا من الحاضرين الذين يكون حالهم عادة بعد انصرافهم أو بعد سلام إمامهم من صلاة الفرض أن ينصرفوا فورا مسرعين خارجين من المسجد على طريقة كثير من الناس ممن يمثلهم ذلك الأعرابي الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عما فرض الله عليه، فلما أخبره بالصلاة الخمس المفروضة وصوم رمضان قال هل علي غير ذلك؟ قال إلا أن تتطوع. قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. فكثير من الناس يقنعون بمثل هذا الاقتصاد وهذا الاقتصار إلى عباد الله عز وجل على الفرائض فقط دون السنن ودون النوافل المستحبات. فيجب أن نعلم أن هذا وإن كان جائزا شرعا فهو طريق القانعين المقتصدين بأقل العمل من جهة، ثم ينبغي أن يكون حريصا على أداء هذه الأعمال الفريضة المحصورة القليلة على وجه التمام والكمال، بحيث أنه لا يكون قد قصر في شيء منها فيحكم في نهاية المطاف عليه بأنه ما أدى الفرائض التي أوجبها الله عليه، إذا ما كان قد قصر في بعضها في بعض أركانها وشروطها. لذلك كان من السنة حض الناس جميعا على الاعتناء بالسنن أيضا، ليس فقط الفرائض على مذهب ذلك العرابي، لأن ليس كل الناس ممكن أن يحكم عليهم أنهم إذا قالوا قولا وفوا به، وإذا عاهدوا عهدا أيضا وفوا به، فقد يخلون. فلا بد أن يكون عندهم شيء من الاحتياط ليسد مسد ذلك الفائت من الفرائض. وقد أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة التي يجب على شبابنا اليوم بصورة خاصة أن يتنبهوا لها وأن يعدوا عدتها، حين قال أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا تمت فقد أفلح وأنجح، وإذا نقصت فقد خاب وخسر. وفي حديث أبي هريرة فإذا نقصت قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، هل له من تطوع فتتم له به فريضته. الفريضة قد تكون ناقصة كما أو كيفا، فيسدد النقص على حساب هذا التطوع اللي هو من العبادات الاحتياطية. لذلك لا يحسن بنا أن نكون متسرعين في الخروج أو في الانصراف بعد سلام إمامنا من الصلاة، وإنما علينا أن نأتي بكثير أو قليل من الأذكار والأوراد التي جاءت فيها فضائل خاصة. من ذلك ما كنت في صدد أن أورد لكم كتفسير من بعض الأحاديث الأخرى لحديث الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ما معنى الحديث؟ أي فيدخل الجنة، ما في شيء يمنعه من دخول الجنة إلا بقاء حيا، فإذا مات دخل الجنة. هذا الحديث التفسير لحديثنا هنا، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك ناله و على العمل الصالح، فبه يدخل الإنسان الجنة، والنهي عن العمل الصالح عن العمل الصالح فبه يدخل صاحبه النار والعياذ بالله تعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث حسن عن سعد بن أبي وقاص. نعم، لا حسن قبله والحسن اللي بعده. وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. هذا الحديث فيه حكم عديدة. يقول في تخريجه: رواه الحاكم والبيهقي في الزهد، وقال الحاكم: واللفظ له صحيح الإسناد. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستوصيه، يطلب منه وصية أبقى في ذهنه أبد حياته. وفي بعض الروايات قال له: وأوجز لي في الوصية. هذا رجل عاقل حكيم، فأوجز له عليه السلام في الوصية وقال له: عليك بالإياس مما في أيدي الناس. يعني يجب على المسلم أن يكون تعلقه دائما بالله تبارك وتعالى، وأن يكون راغبا فيما عنده من خير، وأن يقطع أمله من الناس أن يفيدوه أو أن يغنوه، فإن الله عز وجل هو وحده الغني الحميد. هذا بطبيعة الحال لا يعني ألا يتخذ الإنسان الأسباب، ولكن يعني شيئا. طالما غفل الناس اليوم لغلبة المادية الأوروبية الغازية للمسلمين في عقل دارهم، وهو أنهم يهتمون بالأسباب أكثر من اهتمامهم بتوكلهم على رب الأرباب سبحانه وتعالى. يظل الإنسان اليوم إلا من شاء الله وقليل ما هم يهتم بالأسباب كأنه هو الكل في الكل، لا يخطر في باله أبدا أن هذه الأسباب قد لا تفيده شيئا. وبالأولى وأحرى أنه لا يخطر في باله أنه هو حينما يتخذ الأسباب يتخذها لأن الله عز وجل أمر بها، وليست لأنها سببا فقط. ويجب أن نفرق بين الأمرين. هناك فرق واضح بين من يتخذ السبب الذي هو موصل إلى المسبب عادة لأنه سبب، وبين من يتخذ السبب سببا لأن الله عز وجل أمره بذلك، أمره بالأخذ بذلك السبب. فرق كبير جدا. الأمر الأول، عادة الماديين الكفار أو أشباههم من الضالين والمنحرفين من المسلمين. الأمر الآخر هو طبيعة المسلم، يأخذ بالسبب إذا كان الله عز وجل أمر به أو على الأقل أذن له به، ليس لأنه سبب فقط. وما حصيلة هذا التفريق؟ ذلك لأن الأسباب من حيث كونها أسبابا لمسببات تنقسم شرعا إلى قسمين: أسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة. فالمسلم حينما يجد هناك سببا لرزق ما لكنه يعلم أن الله عز وجل نهى عنه فهو لا يتخذه سببا، ولو كان هو في واقع الأمر سببا كونيا ولكنه ليس سببا شرعيا. هذا التفريق مع أنه أمر واضح من الناحية العلمية الشرعية، ولكنه مع الأسف الشديد أمر يكاد يكون أن يكون مهجورا في العالم الإسلامي فضلا عن عالم الكفر. ذلك مما يدل عليه انكباب المسلمين على جلب الأموال وجمعها وتكنيزها من أي طريق كان، سواء كانت هذه الطرق طرقا شرعية أو غير شرعية. لذلك فحينما الإنسان يتذكر بمثل هذه المناسبة وهو يسمع قول الرسول عليه السلام أن يقطع المسلم الإياس مما في أيدي الناس، هل معنى هذا ألا يفتش مثلا عن عمل، ألا يسأل عن سبب رزق؟ جواب لا، لكن لا تضع أملك في الإنسان، وإنما ضع أملك في خالق الإنسان أولا، ثم حينما تفتش عن السبب الذي أولا لا تجعله عمدتك، ثانيا فكر هل هذا السبب شرعه الله لك أم لا. فإن علمت أنه غير مشروع اجتنبته، وإلا فإذا وقعته فلم تعلق أملك بالله عز وجل ولم تقطع الإياس مما في أيدي الناس. وكل الناس إلى القليل مع الأسف الشديد لا يعملون بهذا الحديث إطلاقا. كثيرا ما نلتقي مع ناس متعبدين صالحين، لكننا سرعان ما نكتشف منهم ارتكابهم لمخالفات شرعية في بيوعهم وفي شرائهم. هذا مثلا يرابي، ولا أعني مرابعة اليهود المكشوفة، وإنما يكفي أنه يتعامل مع البنوك ويضع ماله في البنك، ومنهم من يأخذ الربا الذي يسمونه بغير اسمه بالفائدة، ومنهم من يتورع زعما فيترك لهم الفائدة أو الربا بالأصح، يقول أنه أنا ما أكل الربا، يتوهم أنه رجل متقي. حينما نصطب بمثل هذا الواقع المؤلم ونذكر بأن هذا يا أخي حرام، وإن كنت لا تأكل الربا فأنت تطعمه، ونبيك صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنت لا يكفي أن تتورع عن أن تأكل الربا، بل يجب أيضا أن تتورع عن أن تطعم الربا غيره، فنفجأ بما ينافي هذا التوجيه النبوي الكريم، لأن في أخي شو بنساوي؟ هيك إذا بدنا نتعامل فقط برؤوس الأموال اللي عندنا ما بيمشي الحال. إذا بدنا نحط مالنا في البيت بجوز أن الحرامية يتسلطوا علينا، بجوز يقتلونا في الليل. بتلاقي بقى بيصدر في خيال من أضع الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار. أما المسلم فهو مطمئن عنده هذا الحديث، وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم. فالله عز وجل يقول الخيالات التي تسيطر هي فعلا على عقول الكفار. أما المسلم فهو مطمئن عنده هذا الحديث، وقبل ذلك عنده آية هي تعالج هذه المشكلات النفسية التي رانت على قلوب كثير من المسلمين اليوم في الصميم. فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كأن المسلمين كفروا بهذه الآية حينما تنصحوا بأن لا يتعامل بالربا، أن لا يأكل الحرام، أن لا يبيع الخمر، أن لا يبيع الدخان، ما في شيء مكتوم، لا يبيع الخمر ولا يبيع الدخان، رأسا بيتعلق بالأسباب، ما بيطلع أياس مما في عين الناس ويتوكل على رب الأرباب، بيتعلق بالأسباب وهي غير مشروعة. فأين أنت وهذه الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا إلى آخر الآية؟ إذن أنت أحد شيئين، إما أنك لا تؤمن بهذه الآية مطلقا وهذا الكفر بعينك، وإما أنك تؤمن بها قلبيا ولكنك لا تؤمن بها عمليا، فأنت لم تجعلها منهجا لحياتك وفي منطلقك في معاملتك للناس، ولذلك فأنت من هذه الناحية العملية كالكفار. هم يتعلقون بالأسباب، لذلك نظموا حياتهم على هذا التعلق، وتنظيم من أدق التنظيمات التي عرفها ربما تاريخ على وجه الأرض. ولكن كل ذلك لا يسوي عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأنه قائم على خلاف شرع الله عز وجل. ولذلك قال تعالى حينما أمر الكفار الذين هم أعداء الإسلام ويحاربون الإسلام في كل زمان ومكان، ولو كانوا ينتمون إلى شيء من التدين لأنه من أهل الكتاب، وصفهم بصفات كدنا نحن أن ننساها. لماذا؟ لسببين اثنين: الأول ابتعادنا عن دراسة الكتاب والسنة، والسبب الآخر وهو خطير جدا مخالطتنا لهؤلاء الناس ومن اتصل بهم واتصف بصفاتهم ولو كان هو ينتمي إلى إسلامنا وديننا. قال الله في أولئك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، نعم، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من هم؟ من الذين أوتوا الكتاب عن حتى يعطي الجزة عن يد وهم صاغرون. الشاهد في قوله تعالى ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، أي صفة الكفار ليست صفة المسلمين. لكن المسلم حينما ما بيسأل حرام حلال بيقول لك يا أخي بدنا نعيش، هو ليوم الله فرج نحو هذه الأجبارات، هل بتدل على منتهى اللامبالاة والاهتمام بما حرم الله عز وجل؟ ومع ذلك فنحن نشكو ضنك العيش وارتفاع الأسعار والظلم من كل الجوانب، ثم لا نلتفت إلى أنفسنا وجود الخل منه فيه. إذن يجب أن نأخذ من هذه الفقرة الأولى من هذه الوصية البليغة من نبينا صلى الله عليه وسلم عبرة ألا نتعلق بالأسباب مطلقا وإنما نتعلق بخالقها، ولكن نأخذ بالأسباب ما كان مشروعا منها طاعة لله عز وجل فقط، لأن الله عز وجل قد أخبرنا نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب، اقتصدوا، اسلكوا الطريق الجميل المشروع في طلب الرزق، فإن الله عز وجل لم يشرع لعباده المسلمين أن ينالوا رزقه بالحرام، لا سيما وهو القائل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الواقع لولا الشرع لكنت صوفيا بمعنى اتكاليا، لا أخذ بالأسباب، لأن هذه أسباب مظاهر والأمر بيد الله عز وجل، لكن الله لما أمرنا باتخاذ الأسباب ففي إطاعتنا لأمرنا لأمر ربنا الأخذ بهذه الأسباب هو من جملة العبودية لله عز وجل. فأنا حينما أخذ بالسبب المشروع أعبد الله، وحينما أعرض عن السبب غير المشروع أعبد الله. أما الأخذ بالأسباب بدون أي تفريق بين حلالها وحرامها وجائزها وغير جائزها فهذا خروج عن تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين المخلصين المتمسكين بكتابه والمهتدين بهدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم.
كان قرأنا سؤال وبقي الجواب عليه، يقول ما قول في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر في السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه مع العدم أن السحاب المطر المطر قريبا من الأرض وهو في السماء الدنيا.
الحديث هذا كأن السائل يفرق بين كون العلو القريب والعلو البعيد، هو هناك فرق بين فيما يتعلق بصفة العلي الأعلى. المطر صحيح ينزل من السحاب، لكن السحاب من السماء وكل ما علاك فهو السماء، فهو ينزل من مكان يوصف بالعلو. فحينما رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نزل المطر فخرج يتلقاه بصدره، فاستغرب ذلك منه بعض أصحابه وسألوا عن السبب، قال إنه حديث عهد بربه. في ذلك إشارة إلى أن الله عز وجل له صفة العلو، لكن نحن كما نقول دائما وأبدا علو الله عز وجل صفة من صفاته كأي صفة أخرى، ومجموع صفاته كذاته، كما أن ذاته لا تشبه شيئا من الذوات، فكذلك صفاته لا تشبه شيئا من الصفات. فإذا كان الكتاب والسنة متواردين في آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا على إثبات صفة العلو للعلي الغفار، فهذا الحديث من تلك الأحاديث التي تشير إلى صفة العلو، لكن الحديث لا يعني أن الله في السحاب، وإنما يعني أن هذا المطر نزل من جهة العلو الذي هو صفة من صفات الله عز وجل. لكن العلو باعتبار صفة من صفات الله فهو عال على جميع مخلوقاته تبارك وتعالى، ونحن مجرد أن نتصور هذه الصفة بدون أي تكييف، لأنه الأمر كما يقول العلماء كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك، لكن مجرد أن نتصور أنه عال على جميع مخلوقاته يكفي أن نقنع أنفسنا بأن هذه الصفة لا تشبه صفة المخلوقات، أي مخلوق يكون فوق المخلوقات كلها. الله عز وجل هو الذي له هذه الصفة المطلقة أن يكون عاليا على جميع مخلوقاته. فنزول المطر من السماء وتلقي نبينا إياه بصدره وقوله إنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بانفصاله من الجهة التي تشترك في صفة العلو. ونحن دائما وأبدا نقول أن المخلوقات تشترك مع الله في صفات اسما لا حقيقة. فنحن نقرأ آية كرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نحن أحياء لسنا أمواتا، لكن سنقول حياة الله ليست كحياتنا، خلاص انتهت المشكلة، طردوا هذه القاعدة واستريحوا من فلسفة علم الكلام. كل صفة ثبتت في الكتاب والسنة فاحملوها على آية التنزيه والإثبات، ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. الرسول في هذا الحديث قال إنه حديث عهد بربه، يعني انفصاله من الجهة العليا والجهة العليا. كان ينبغي أن يكون السؤال عن مادة رقم كذا، وقال نحن لازم نحط التعاليم أمامنا، بدنا نعمل دروس لإبداء ملاحظاتنا، هذا صحيح وهذا غير صحيح، والسبب في ذلك كذا وكذا. وهذه الأسئلة ليست بهذا القصد وهذا الغرض، فيحسن بالسائل أن يصحح سؤاله في الجلسة الآتية، يسأل أهم شيء بهمه على حسب ما هو تصور الموضوع، قد يهم مثلا أن يبرز نقطة التقاء بين التعاليم وبين الدعوة السلفية، وغيره يمكن بهمه أنه يبرز نقطة افتراق بين هذه التعاليم أو تعليم هذه التعاليم والدعوة السلفية، الله أعلم، وكل إنسان هو القز ونيته. فإذا أقول السائل أي كان يحدد السؤال الأهم في جلسه، واللي بعده كمان إذا ما قنع من ذلك فهذا سؤال غيره.
إلى حد مسائل دمشق يقوم بعض الشباب ببيع شرائط تسجيل القرآن وأناشيد إسلامية وخطب لخطيب المسجد، فلما قيل لهم عن عدم جواز البيع في المسجد لا سيما أنهم يروجون عن هذه الشرائط على الجدران. أجابوا أن ذلك ليس إلا لغرض إسلامي بحت وليس للتجارة. فما الرأي في ذلك؟
هذا ليس من إسلام في شيء، وهذا جار على قاعدة أوروبيين غاية تبرر الوسيلة. الرسول عليه السلام نهى عن البيع في المساجد، وهذه فلسفة دخيلة في الإسلام، أنه إذا كان للإسلام فيجوز البيع في مسجد الإسلام. وهذه في الواقع يعني يحملنا أن لولا ضيق الوقت ولعلي أذكر في الجلسة الآتية وأجعل كلمتي مكان الترغيب والترهيب، تذكير وتحذير من الشباب الناشئ الآن في الدعوة السلفية زعمه، والذي يحرص على الكتاب والسنة ثم هو يعمل مجتهد أكبر ولا يستطيع أن يفسر آية أو حديث، فبيحلل وبيحرم على قاعدة غير إسلامية لغاية تبرر الوسيلة. فهؤلاء يجب أن نذكرهم في جلسة إن شاء الله في مقدار نصف ساعة لعل فيها ذكرى.
سؤال مستعجل لحل مشكلة بين زوجين. سؤال طريف وغريب. أقسم الزوج على زوجته إذا اشترته قلنسوة أنه سيقصها إربا 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 واشترتها، وحالته المادية ضعيفة، فإذا أراد التكفير عن يمينه بإطعام مساكين يصيبه مشقة شديدة ولا يستطيع الصيام، وفي قصها إضاعة للمال.
على نفسي يا جنة مراقش
إذا
ضيق أنها من ضيق عليه
خلي قصة.
ليش ما حدث من أول نجيم جيبا عنديش فني
قال عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة. الضجاء بيان فيما إذا كان هذا الحديث صحيحا وفي حال صحته شرط مفاصله، وهل يدخل الجنة شارب الخمر الذي لم يتب؟ وبما أن الخمر قد حرمت في الدنيا فما حكمة وجودها في الآخرة؟ وهل يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض مآكلها أو مشاربها؟ نرجو توضيح ذلك مع بيان الأدلة.
هذا سؤال ولا خمسة أسئلة؟
ما شاء الله.
لذلك وعظ قبيلوا يا سيدي. لو أريدك
يطوعوا. كنا عن ناشي. أولا صحة الحديث من شرب الخمر في الدنيا ولم يكتب من شربها.
أما الحديث فصحيح. وشارب الخمر إذا لم يتب من شرب الخمر ومات مسلما فهو بلا شك يدخل الجنة، ولكن بعد لأي بعد عذاب يستحقه حسب فجوره وفسقه في شربه للخمور وغير ذلك من الآثام. فإذا تطهر من أدناس الآثام والذنوب حين ذاك يتأهل لدخول الجنة، لأن هناك قاعدة يجب على كل مسلم أن يتذكرها دائما وأبدا: لا يخلد في النار من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله مهما كان مقصرا في العمل. فالذي ينجي من الخلود في النار هو الإيمان، أما المعاصي ما بتخلد في النار، بتخلد في النار 10، 15، 20، 100، قرن، قرنين إلى آخره الله عليم. لكن في النهاية يأتي الأمر الإلهي: أخرجوا من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فشارب الخمر إذا مات سيدخل يوما ما الجنة بلا شك، ولكن شارب الخمر ولابس الحرير له نوع لا يصح نسميه بعقوبة، وإنما هو معاملة لما يستحق من درجة في الجنة وثواب. من المقطوع به إسلاميا أن الناس في الجنة درجات متفاوتات، حتى بعضهم لا ينظر إلى من فوقه من أهل الجنة كما ينظر أحدنا في الأرض إلى الكوكب في السماء. فهذا الاختلاف في الجنة بلا شك إنما هو ثمر من ثمار أعمال الإنسان الصالحة أو الطالحة، فكلما ازداد عملا صالحا كلما ازداد علوا وارتفاعا في الجنة. نعيم الجنة شرب الخمر، لكن هو لا يحصل على هذا النعيم لأنه استعجل هذا الطيب في الجنة بأن يأتيه في الدنيا وهو محرم، استعجل هذا، فكان من حكمة الله عز وجل أن يحرمه في الجنة. كذلك الذي يلبس الحرير في الدنيا أو ذاب، لكن هذا لا يوجد في نفسه حسرة لأن النعم الأخرى التي هو محاط بها هي أكثر من أن تعاد تحصى، فتصبح هذه النعمة التي هو حرمها بسبب إصراره على شرب الخمر في الدنيا تكاد تصبح أو يصبح هذا التحريم نسيا منسيا. أخيرا في هنا سؤال يقول: ما حكمة وجوده في الآخرة؟ لو تذكر السائل بأن طبيعة الخمر في الآخرة غير طبيعتها في الدنيا لكان لم يشعر بحاجة لمثل هذا السؤال. أين طبيعة الخمر في الجنة؟ أنها ليس فيها غول ولا تأثيم ولا فيها صدع ولا شيء من ذلك، وإنما هو شراب لذيذ يلتذ به أهل الجنة في جملة ما يلتذون به. أما قوله أن يدخل الإنسان الجنة ويحرم من بعض ما أكلها ومشاربها فقد أجبنا عن ذلك والحمد لله رب العالمين. فضلا. فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا الليلة من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري في الحديث 28، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. في هذا الحديث انذار الرسول صلوات الله وسلامه عليه لأمته بفتن لا يتصورها عقل إنسان، فتن عظيمة كقطع الليل المظلم يفتتن فيها المسلم فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس بالعكس تماما. وقوله عليه السلام بادروا بالأعمال إنما يعني الأعمال الصالحة، فهو عليه الصلاة والسلام يحض أمته لا سيما في الأزمنة المتأخرة التي كلما تأخر بنا الزمن كلما كثرت فينا الفتن وكلما اقتربنا من أشراط الساعة الكبرى. فيأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الصحيح أن نبادر هذه الفتن بالأعمال الصالحة، أي أن نستقبلها بالأعمال الصالحة حتى إذا ما فوجئنا بها نكون قد تدرعنا وتسلحنا بهذه الأعمال الصالحة، فتحول بيننا وبين أن نقع في مثل هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم. فحصانة المسلم من أي فتنة من هذه الفتن التي ذكرت بصورة عامة في هذا الحديث أو من فتن أخرى سيأتي ذكر بعضها في حديث تال، فالوقاية من هذه الفتن كلها إنما هو العمل الصالح. فبالعمل الصالح يتدرع المسلم ويتحصن من أن يمر في هذه الأطوار الغريبة التي يصفها الرسول عليه السلام بقوله يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والسبب أوضح ذلك الرسول عليه السلام بقوله يبيع دينه بعرض حقير من حطام الدنيا. ومثل هذا الحديث لا يحتاج إلى شرح كبير، فنحن نرى الناس وكيف يفتنون بسبب الدنيا هذه من مناصب وجاهات ومراتب ونحو ذلك. فإذا على المسلم أن يتدرع بالعمل الصالح، ولا شك ولا ريب أن العمل الصالح كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا لا يفيد صاحبه شيئا مطلقا إلا بأن يقترن هذا العمل الصالح بالإيمان الصحيح. والإيمان الصحيح لا يكون إلا بالإيمان بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالمفهوم الصحيح المطابق لما كان عليه سلف هذه الأمة وفيهم الأئمة الأربعة. فلا يجوز للمسلم أن يقبل على العمل الصالح يبتغي بذلك النجاة يوم القيامة وفي الوقت نفسه يهمل إصلاح عقيدته، فإنه والحالة هذه يذهب عمله الصالح هباء منثورا، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه في حق الذين أشركوا بربهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك فيجب أن نتذكر دائما وأبدا حينما تمر بنا ذكر الأعمال الصالحة أن نقرن معها دائما وأبدا الإيمان الصالح أيضا. ولذلك ما من آية إلا وتبدأ بذكر الإيمان ثم تثني بذكر الأعمال الصالحة، كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أقول هذا لأننا في زمن كثرت فيه الأهواء والبدع بعضها ورثناه من قرون طويلة مديدة وبعضها تذر قرنها في العصر الحاضر. ولذلك فأهم شيء يجب على المسلم أن ينا به إنما هو تصحيح عقيدته، ثم أن يضم إلى ذلك الإكثار من العمل الصالح لأن الإيمان ليس هو الاعتقاد الصالح فقط، بل من الإيمان أيضا هو العمل الصالح. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما يحضنا هنا على أن نبادر تلك الفتن بالآمال الصالحة، إنما يحضنا على ذلك لنجعل بيننا وبين هذه الفتن وقاية وحصنا حصينا تمنعنا هذه الآمال الصالحة من أن نقع في مثل هذه الفتن المظلمة التي يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا هو الحديث الأول، ورواه مسلم في صحيح. وهنا لابد من التنبيه أن من الناحية الحديثية أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته